أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد ذلك قال رحمه الله: فالرافضة
لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع. ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد ابن معاوية، ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدثت بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعنة يزيد ابن معاوية، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق، وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا، مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما، ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة، وأنه كان من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء، ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم، ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا، وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا، وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله.
يقول رحمه الله: فالرافضة لما كانت تسب الصحابة على وجه العموم صار العلماء يمرون بعقوبة من سب الصحابة، وذلك ردعا عن هذه البدعة ومنعا لها. ثم كفرت الصحابة، أي الرافضة كفرت الصحابة وقالت أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع. وأوسع محل هذا هو ما ذكره رحمه الله في كتابه الماتع النافع من هذه السنة النبوية. ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية، يعني ما كان الكلام في يزيد ظاهرا، ولا كان الكلام فيه من الدين، أي لا يتقرب أحد بالكلام فيه. ثم حدث بعد ذلك أشياء، فصار قوم يظهرون لعن يزيد. الأشياء التي يشير إليها رحمه الله هي ما كان من قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في زمن يزيد، وما كان من رمي الكعبة بالمنجنيق في زمنه، وما كان من استباحة المدينة في زمنه، وهذه حوادث عظيمة كبيرة جرت في زمنه، وسيشير الشيخ رحمه الله إليها. لما حصلت هذه الأشياء يقول: صار قوم يظهرون لعن يزيد، وربما كان غرضهم في ذلك التطرق إلى لعنة غيره، يعني ليس المقصود هو، إنما يلعنونه ثم يلعنون أباه ثم يلعنون جماعة من الصحابة، ثم يتوصلون بذلك إلى لعن عثمان ثم إلى لعن أبي بكر وعمر. فقول التطرق للتوصل إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعن أحد بعينه، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، كراهية لعن المعين. وهذه المسألة للعلماء فيها قولان، منهم من يرى جواز لعنة المعين إذا قام فيه سبب اللعن، ومنهم من يرى المنع وهو قول الجمهور، وهو أحوط وأقرب إلى الصواب. وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: فسمع بذلك قوم، أي سمع قوم ممن يتسنن أي ينتسب للسنة، سمع ماذا؟ النهي عن لعنة يزيد أو لعنة أحد بعينه. فسمع بذلك قوم ممن يتسنن، فاعتقدوا أن يزيد كان من كبار الصالحين، وأئمة الهدى، وصار الكلام فيه على طرفي نقيض. والواقع أنهم لم يمنعوا لعن المعين لأجل كونه من أئمة الهدى، لا، إنما منعوا ذلك لأن اللعن ليس من سمات أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. والأدلة في منع لعن المعين كثيرة. المقصود أنهم لما سمعوا النهي عن اللعن اعتقدوا ولاية من يزيد وأنه من أولياء الله وعباده الصالحين، وليس الأمر على ما ظنوا، فهو ليس من أئمة ولا من كبار الصالحين، بل هو ملك من ملوك المسلمين كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. له أخطاء وعليه مؤاخذات. يقول رحمه الله: وصار الكلام فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون إنه كافر زديق قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، وقتل أنصار وسبهم بالحرة ليأخذ بثار أهل بيته الذين قتلوا كفارا إلى آخر ما ذكر من مسوغات ذمه وتكفيره. وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا إلى آخر ما ذكر. وكل هذا خروج عن الصراط المستقيم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في بيان ما يجب في يزيد. والشيخ رحمه الله وجه هذه الرسالة، هذه الوصية، لمن؟ لأتباع الشيخ عدي بن مسافر، وهم ممن يتحزب ليزيد ويرى فيه فضلا وإمامة. ولذلك قال: ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه قال كذا وكذا، يعني أنه من كذا وكذا أولياء وقفوا على النار لوقوفهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا في السنة أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي، وتطرق الغلو في يزيد إلى الغلو في الشيخ ووقعت منكراتها أشار إليه الشيخ رحمه الله. وازداد الأمر شدة أن المخالفين لهم وهم الروافض قتلوا الشيخ حسن، ووقعت بذلك فتنة. يقول الشيخ رحمه الله معلقا على هذا التنازع وهذا الافتراق في يزيد، يقول رحمه الله: وهذا الغلو في يزيد
من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه. وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله، فزاد النواب على أمره، وحض الشمر بن ذي جوشن الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأثر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه. وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتنة في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء.
طيب، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من ما يجب اعتقاده في يزيد، وهو وسط بين ضلالتين، بين من يغلو فيه ويجعله من الأولياء والمتقين والصالحين، وبين من يجفو عنه ويجعله من الكافرين والزنادقة. وما ذكره رحمه الله عدل، حيث بين ما عليه من المثالب، وأعظمها أن المصيبة التي حصلت بقتل يزيد، وإن كان لم يأمر بها لكنه لم يقم بما يجب من النصرة وأخذ الثأر لحسين رضي الله عنه ممن قتله. هذا الأمر الأول. يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله أنه حصلت أمور عظيمة، قال وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين، ذكر فيه الكلام الماضي. وأما الأمر الثاني جرى في زمن يزيد.
وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذ لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبت فلماذا لا تلعن؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنته،
يعني يزيد،
لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون لم يصح عنهم ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكم ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولا عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطأ بين.
طيب، بعدما تقدم من بيان الأمر الأول قال المؤلف رحمه الله وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة نقضوا، هذا ثاني ما وقع في زمن من المصائب العظيمة الكبيرة التي حصل بسببها شر عظيم. ولا ريب أن ما جرى من يزيد اعتداء وظلم، وأن ما جرى منه فساد وفسق. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا صريحا فقال: وهذا من الظلم والعدوان الذي فعل بأمره. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه أن لا يسب ولا يحب، لا يسب لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش البذيء، بل من هم أظلم منه كالحجاج وأشباههم لا يلعنون على القول الراجح من قول أهل العلم، بل من أراد أن يذكرهم بسوء فليذكر على وصف العموم كقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، أو ما أشبه ذلك مما لا يتعين فيه توجه اللعن إلى معين. وأما قوله لا يحب، نفي المحبة هنا أي أنه ليس عنده ما يوجب المحبة، بل عنده ما يوجب البغض، لكن هذا البغض لا يحمل على السب والطعن. ولعل الشيخ رحمه الله لم يصرح ببغضه، مع أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يشعر بكراهيته وبغضه، لأنه تنازع فيه فضل يعني ما عنده من سيئات، وما جاء في فضل أول جيش يغزو مدينة قيصر القسطنطينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث أم حرام أن أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، وقد كان معهم يزيد ابن معاوية في ذلك الجيش، واستدل به طائفة من العلم على أنه مغفور له. وذكر بعض أهل العلم كلاما قيد في هذا الإطلاق وقال: ما لم يقم سبب للإخراج كردة أو كفر، وهذا الوصف لم يقم في يزيد، فإنه لم يكن عنده كفر ولا عنده ردة، عنده ظلم وعدوان بما جرى من انتهاك حرمة المدينة واستباحة الأموال والأعراض، لا شك أن هذا من الظلم المبين العظيم الذي لا يغفره الله جل وعلا فيما يظهر والعلم عند الله لما فيه من الانتهاك لحرمات المهاجرين والأنصار وأبنائهم. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن محبة يزيد قال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر لما فعله من العظائم؟ والمحبة تقتضي الموالاة، وهو فعل ما يوجب المنافرة والبغض. ثم قال: فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة أولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين. يعني هذا على وجه العموم ليس خاصا بيزيد، إنما على وجه العموم لا يلعنون المسلم المعين. وذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. محبة الله ورسوله وصف يقوم بقلب كل مؤمن، كل مسلم في قلبه من محبة الله ورسوله نصيب، وهذا يتفاوت من شخص إلى آخر. ومع هذا فطائفة من أهل السنة تجوز لعنته، يعني ليس مسألة إجماعية، بل طائفة من أهل السنة يجوزون لعنه ويستدلون بالعمومات الواردة في اللعن. وهؤلاء الذين يلعنونه يرون جواز لعن المعين إذا قام فيه سبب اللعن، ويستدلون بقول الله تعالى: إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقالوا إن يزيد قد تحقق في هذا العمل، حيث إنه استباح حرمات المؤمنين وقطع الصلات والأرحام التي بينه وبين أهل المدينة من أهل مكة من القرشيين. وعلى كل حال المنهج القويم والطريقة السديد في هذا أنه لا يلعن معين، لا يزيد ولا غيره، حتى الكافر لا يلعن، الكافر المعين على الراجح من قول أهل العلم أنه لا يلعن. قال بعد ذلك رحمه الله: طائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون كانت له محاسن ولم يصح عنه ما نقل عنه أو كان مجتهدا فيما فعله. ثم أشاح عن هذا الخلاف فقال: والصواب ما عليه الأئمة أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للظالم والفاسق، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وهذا الذي يوجب فيما يظهر للشيخ أن لا يقول إنه يبغض، إنما ينفي محبته ولا يثبت بغضه. والمغفرة أمر يعني لا يتعلق به، لا يوجب المحبة من عموم الناس، فإن الله تعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المغفرة لا توجب محبة أهل المعصية، مع أنهم تحت المشيئة في المغفرة. فذكر بعد ذلك ما رواه عمير بن أسود عن أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم ذكر اشتباه المواقع بين يزيد بن معاوية ويزيد بن أبي سفيان والفارق بينهما، وهذا على وجه الاستطراد والتنبيه. ثم قال فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، وهذا ينبهنا إلى أنه لا يجوز لمؤمن أن يمتحن الناس بالأشخاص، فإن الامتحان بالأشخاص من منهج المبتدع وليس من منهج السنة والجماعة. فيزيد على عظيم ما وقع منه أذى لأهل الإسلام يقول الشيخ رحمه الله فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، الإعراض عن امتحان المسلمين به، فهذا أمر ملتبس مشتبه. فالذين يمتحنون الناس بشخص بأشخاص، ماذا يقول فلان في فلان من الأموات سواء كان له مؤلفات أو لا، هو نظير ما يشير إليه الشيخ رحمه الله، هو من أسباب الفتن ما تقول في فلان وما تقول في فلان، ويوالون ويعادون على ذمه أو مدحه، فمن مدحه فهو القريب ومن ذمه فهو البعيد، أو العكس، من ذمه فهو القريب ومن مدحه فهو البعيد، وهذا من جملة ما تقع به الفتنة بين المسلمين. ولذلك قلت فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. والعجيب أن بعض من يدعي السلفية والسنية أو أنه مستمسك يلج في مثل هذه المسالك فيمتحن الناس بشيء من الامتحان بالأشخاص، وهذا لا شك أنه من الخطأ المبين والخارج عن طريق أهل السنة والجماعة. إنما يمتحن الناس بما يجب اعتقاده في كلام الله وكلام رسوله دون الأشخاص، لا سيما الأشخاص الذين لهم حسنات وعندهم أخطاء، لهم أعمال قد توجب محبتهم أو توجب قبول الخير الذي عندهم، وعندهم أخطاء توجب رد الخطأ، هذا في المسائل الواضحة. فكيف إذا كانت المسائل مشتبهة؟ يعني يزيد الأخطاء التي وقع فيها واضحة، سباحة للمدينة، ظلم وعدوان بين، فكيف بالأمور الملتبسة التي هي من جملة الآراء أو الاختيارات الفقهية؟ فالذي يوالي مثلا الشافعي ويعادي الحنفية، أو ما من يوالي الحنفية ويعادي الشافعية كما هو واقع، يعني قد نقول هذا غير موجود في محيطنا لكن هذا واقع ومر على الأمة بلاء كبير من جهة المذاهب الفقهية. ولو طلعت بعض ما كتب في فقه المذاهب لوجدتم أن هناك خلافا في هل يجوز أن يتزوج الشافعي حنفية والحنفية شافعي، وهل تصح صلاة الحنفي قبل خلف الشافعي والشافعي خلف الحنفي. هذا من البدع المحدثة في دين الله تعالى، وهو نوع من الامتحان الذي يذكره الشيخ رحمه الله. ومثل الامتحان بالشخصيات الحديثة التي جرى منها خير وجرى منها خطأ، وقد يكون خطأ بين واضح وقد يعذر أصحابه بهذا الخطأ أو لا يعذرون. المقصود أنه امتحان الناس بالأشخاص هو الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله في هذا المقطع، الإعراض عن ذكر يزيد ابن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد من الصحابة وأنه من أكابر الصحابة وأئمة العدل، وهو خطأ بين، ليس من الصحابة ولا من أئمة العدل بل هو من الظلمة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن محبة يزيد قال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن هذا لا يحمل على اللعن. فلذلك لما قيل له يا أبتي فلم لا تلعن قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا، يعني لا يلعن يزيد ولا غير يزيد. ثم بعد هذا يأتي المؤلف رحمه الله بفصل مهم من فصول هذه الوصية المباركة، ونحن بأمس الحاجة للوقوف عند كلمات هذا الفصل لتشابه ما يقع في كثير من أعمال الناس اليوم بما ينبه إليه الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. يقول وكذلك التفريق بين الأمة،
وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي، ما بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.
هذا فيه الاكتفاء بالاسم والوصف الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة، فإن الله تعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا فالوصف الذي ارتضاه الله تعالى للأمة أو ارتضاه الخليل إبراهيم عليه السلام للأمة وأقره الله تعالى عليه هو الإسلام. فمن رضي بغير هذا الاسم من الأسماء الضيقة التي تشعر بالموالاة والمعاداة عليه فإنه خارج عن الصراط المستقيم، بل الواجب على المؤمن أن ينتسب إلى ما أمر الله تعالى به وجعله عنوان السعادة والفلاح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الذي تصح النسبة إليه ويجب الاستمساك به. وعلى هذا هالحزبيات التي بلي بها الناس والأوصاف التي تطلق عليهم هي من قبيل الشكيلي والفرقندي وما أشبه ذلك، فالتسميات التي يتسمى الناس بها ويتحزبون لها هي من جملة هذا، فينبغي الحذر وعدم التعصب لغير الكتاب والسنة. فلا يتعصب المؤمن لشخص ولا لمؤلف ولا لجهة ولا لجماعة، بل انتماؤه للكتاب والسنة وغضبه موالاته ومعاداته إنما تكون على كتاب الله تعالى وسنة رسوله. يقول وقد روينا
عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان.
الآن بعد أن قرر المؤلف رحمه الله وجوب الانتساب للكتاب والسنة، وأنه لا يجوز لمؤمن أن يتعصب لغير هذا الاسم اسم الإسلام، ذكر أسماء انتشرت وشاعت وقبلت بين أهل العلم، وهو ما يوصف به أتباع المذاهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، هذه أسماء خاصة، فما حكم هذه النسب؟ يقول رحمه الله
بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري.
لاحظ في هذه النسب المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أنواع من الانتساب: انتساب فقهي، وانتساب مسلكي عملي، وانتساب نسبي. الانتساب الأول المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، قال رحمه الله بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ يعني يتربى على يديه ويتلقى عنه كالقادري والعدوي وهم الذين يكتب إليهم ونحوهم، أو مثل انتساب إلى القبائل كالقيسي واليمني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي، هذه النسب لا تتضمن تزكية في ذاتها ولا تذم غيرها، بخلاف النسب التي تقتضي الثناء والمدح للنفس والذم للغير، فإن هذه نسب تحمل على اتهام الغير وتزكية النفس، والله تعالى قد قال ولا تزكوا أنفسكم. وفي الانتساب إلى الحنفية أو المالكية أو القادرية أو العدوية أو إلى القبائل ليس في ذلك تزكية، إنما هو خبر عن طريق إما فقهي أو طريق عملي أو نسبة قبلية. مع هذا، مع خلو هذه النسب من المعاني التي توجب المدح أو الذم وتوجب التزكية أو القدح، يقول رحمه الله لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، لأنه من الناس من ينقل هذه الأوصاف العادية إلى كونها أوصاف تستوجب مدحا وذما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف من اعتزى واندخى بوصف المهاجرين أو بوصف الأنصار في مقام العصبية وصفها بأنها دعوة جاهلية، مع أن الهجرة والنصرة أوصاف ممدوحة في الشرع أو لا؟ ممدوحة في الشرع، ورتب الله تعالى عليها أجور وفضائل. مع ذلك لما كانت في مساق التعصب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جاهلية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال يا للرجل يا للأنصار، والآخر قال يا للمهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة، مع أنها أوصاف محمودة في الشرع، لكنها جيء بها في مواضع يقصد بها الانتصار لغير الشرع ولغير الأوصاف التي يحبها الله ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، يعني بهذه الأوصاف، ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي، يعني لا يحب لأنه حنفي أو لأنه قيسي أو لأنه قادري ويعادي لأجل ذلك، بل المحبة الولاء والبراء مدارهما على دين الله تعالى وشرعه.
لأن نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.